بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على حبيبنا المصطفى وآله الطاهرين. سلام من الله عليكم مشاهدينا الأكارم على بركة الله. نلتقيكم في حلقة من أخرى من برنامج الأطروحة المهدوية، أنوب فيها عن زميلي الدكتور سالم جاري حفظه الله الذي أصيب بوفاة والدته رحمة الله عليها، نعزيه بهذه المناسبة. معكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تتابعون بحوث سماحة السيد كمال الحيدري في الأطروحة المهدوية، وفي هذه الحلقة التي هي عن حديث الثقلين سنده ودلالاته في القسم العاشر من هذا البحث. في كتاب الغيبة للشيخ النعماني رضوان الله عليه، هذا الحديث الذي افتتح به اللقاء تيمنا وتبركا، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال عليه السلام: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخره، يعني ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال عليه السلام: ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه عليه السلام. قال الراوي: ورواه بعض أصحابنا أنه عليه السلام قال: كان بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. مرة أخرى نرحب بكم ونرحب بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم حجي.
سماحة السيد، اعتدتم أن تكون بداية البرنامج خلاصة لما تقدم في الحلقات السابقة إعانة للمؤمنين الذين يسعون لمعرفة إمام زمانهم من خلال متابعة هذه البحوث، إعانة لهم على الربط بين ما تقدم وما تتفضلون به في هذه الحلقة. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع كنا بصدد الحديث عن حديث الثقلين، قلنا بأنه هذا الحديث بحسب النصوص الموجودة بأيدينا يمكن أن يشار فيه إلى صيغتين. الصيغة الأولى وهي الصيغة التي تواترت ونقلها عشرات من الصحابة، وهي صيغة تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه الصيغة التي لا يمكن لأحد أن يناقش في صحة إسناد الطرق التي وردت بهذه الصيغة.
نعم.
ولكنه قلنا مع الأسف الشديد أننا نجد أن هناك محاولات حثيثة ومبرمجة وممنهجة لتغييب هذه الصيغة واستبدالها بصيغة أخرى وإعطاء الشرعية لهذه الصيغة الجديدة.
نعم.
وهي قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أو كتاب الله وسنتي نبيه.
نعم.
كما في بعض الصيغ.
نعم.
من هنا صرنا بصدد الطرق التي نقلت هذه الصيغة الثانية.
نعم.
وهي كتاب الله وسنتي نبيه. بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة، في الحلقات السابقة، انتهينا إلى بيان طرق ثلاثة لهذه الصيغة، وهي كتاب الله وسنتي، واتضح أن جميع هذه الصيغ إما يوجد فيها كذاب وإما وضاع وإما ركن من أركان الكذب وإما متروك بالاتفاق، إلى أن انتهينا إلى الصيغة الثالثة والتي يوجد في سندها، يعني الطريقة الثالث مو الصيغة الثالثة مع الاعتذار، أي الطريقة الثالث التي يوجد فيها إسماعيل ابن أبي أويس. وللتذكر فقط أن الذكرى تنفع المؤمنين، قلنا في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في المجلد الأول صفحة 158، وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول ابن أبي أويس كذاب، لا فقط كاذب، لا أنه يخطئ، لا أنه ضعيف، بل كذاب. بل قرأنا: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضعها الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم حتى أرضي هؤلاء وأرضي هؤلاء، ويأخذ ثمنا على ذلك. إذن هو يعترف أنه كان وضاعا للحديث. إذن السند الثالث أو الطريق الثالث الذي ذكر فيه صيغة كتاب الله وسنتي يوجد فيه إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل ابن أبي أويس أولا كذاب وثانيا يعترف أنه وضاع. إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه الطرق الثلاث التي أشرنا إليها لا يمكن الاحتجاج بها بحسب قواعد السند وقواعد علم الجرح والتعديل.
سماحة السيد، عادة ما يتعامل العلماء مع الأحاديث الضعيفة بتعامل السعي لتصحيح هذه الأحاديث، يعني إيجاد سبل معينة على ضوء قواعدهم التي لديهم، هل جرى هذا الأمر مع السند الذي ورد فيه إسماعيل بن أويس؟
نعم، في الواقع بأنه الأسناد السابقة أو الطرق الطريقين المتقدمين لا توجد هناك محاولات لتصحيح السند، ولكنه في هذا الحديث نجد أن هناك محاولات لادعاء أن هذا الطريق الثالث وإن كان فيه إسماعيل ابن أبي أويس يقال أنه ماذا؟ يقال أنه صحيح. هسه كيف يقال أنه صحيح؟ أنا قبل أن أشير إلى بيان الصحة بودي أن أشير إلى قضية، وهذه القضية مهمة جدا، وهي أننا نجد في المنهج الأموي أن كل نص وكل رواية ترتبط بفضائل ومناقب علي وأهل بيته يحاول المنهج الأموي أن يضعف سند تلك الأحاديث وأن يرميها بالضعف وأن يرميها بالكذب. وأتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر مرارا وتكرارا أن الشيخ ابن تيمية روايات صحيحة السند قال اتفق أهل العلم والمعرفة أنها موضوعة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بعلي وأهل بيته طبعا، والعكس بالعكس أيضا. يعني كلما كانت هناك رواية تحاول أن تبعد فضيلة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يحاولون بكل جهد أن يثبتوا ماذا؟ صحة تلك الرواية، وإن كانت بحسب موازين الجرح والتعديل هي ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بها. هذا هو المنهج الذي وجدناه في جملة من الكتابات وخصوصا الكتابات المعاصرة لنا. في هذه الليلة أريد أن أقف عند نموذج معاصر وهو علم من الأعلام ويدعى له الأمانة العلمية وله تحقيقات واسعة النطاق، ومن هنا صار بودي أن أقف عند هذا الرجل وهو العلامة شعيب الأرنوط. العلامة شعيب الأرنؤوط كما تعلمون له مؤلفات كثيرة، بل له تحقيقات واسعة النطاق، ويعد من العلماء المراجع في علم الجرح والتعديل. وبودي إن شاء الله تعالى أن بعض من له علاقة بالشيخ شعيب الأرنؤوط أن يوصل له كلامي هذا وفي هذه القضية بالخصوص. عندما نأتي إلى الشيخ شعيب الأرنؤوط نجد عندما يأتي إلى حديث الثقلين يقول أن حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وعترتي، وإن كان صحيح السند ويمكن الاعتماد على السند،
طيب،
ولكنه هناك مقطع في هذه في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: وإنهما لن يفترقا أو لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يقول هذا ضعيف، لا يمكن قبول هذا المقطع من الحديث وإن قبلنا حديث أو صيغة كتاب الله وعترتي. ويبحث بحثا مفصلا علميا لإسقاط هذا المقطع من حديث الثقلين الذي ورد فيه كتاب الله وعترتي، حتى أهل التحقيق وأهل المراجعة والذين يبحثون عن المصادر ويدققون فيها يرجعوا إلى كتاب مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، الجزء 17 في المجلد السابع عشر في صفحة 170 إلى صفحة 176، يوجد عنده بحث مفصل تصلح أن تكون رسالة مستقلة لإسقاط حجية هذا المقطع من حديث الثقلين. ولذا يقول حديث بعد أن يقول: وإنهم وعترتي أهل بيتي تارك، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول حديث صحيح بشواهده دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف. ثم يبدأ يقول أن هذا الحديث ورد بطرق متعددة، يشير في هذا في هذه التعليقة إلى 7 أو 8 من الطرق، ولكن كلها بكل ما أوتي من جهد علمي يحاول ماذا؟ التضعيف. وأنا بودي الوقت لا يسع أن أقف عنده، ولكنه تجده دائما يقول: وهذا إسناد ضعيف، عطية في سنده وهو ابن سعد العوفي ضعيف، أو طبعا والبعض وثقه، ولكن هو يستند إلى ماذا؟ وإلا يقول: وأبو إسرائيل الملائي وثقه يعقوب فلان، وقال ابن معين صالح الحديث، وقال في إلى آخره. إذن يوجد اختلاف، ولكن هو يرجح ماذا؟ جانب الضعف. وهكذا عندما يأتي إلى الطريق الثاني يقول فيه طريق: وهذا إسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه ضعفه ابن سعد في الطبقات، قال ابن معين أنه ضعيف، وقال ابن شاهين أنه كذا وكذا إلى آخره. ثم ينتقل إلى هذه في صفحة 171 إلى أن ينتقل إلى الطريق الثاني، أيضا يقول ضعيف. إلى الطريق الثالث يقول ضعيف. إلى الطريق الرابع يقول ضعيف. إلى الطريق الخامس والسادس والسابع كله يضعفه، ثم ينتهي إلى صفحة 175 هكذا يقول. يقول: ونصه كذا: وما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم والعمل بها، مثل قوله: لن تضلوا بعدهما، أو لن تضلوا إن اتبعتموهما، فأسانيده ضعيفة ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها، كما بسطنا ذلك. طيب. بس كل همه ماذا إذن في هذا النص؟ هو إسقاط هذا المقطع، لأنه كل المضمون يوجد ماذا؟ في هذا المقطع، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وحيث أن هذه القضية مرتبطة بكتاب الله وعترتي، يقوم بهذا العمل الجاد الحقيقي لإسقاط ماذا؟ لإسقاط السند. ولكن أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بدقة، ولكن عندما يأتي إلى حديث ماذا؟ إلى صيغة كتاب الله وسنتي. انظروا عندما يصل إلى هذا ماذا يقول. طبعا هو رجل محقق عالم في علم الرجال، يعرف أن كل أسانيد وكل طرق هذه الصيغة ما هي؟ ضعيفة. طبعا هنا لابد أن أشير، لا يوجد في واحدة من هذه الطرق التي أشار إليها فيها وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى وضاع أو كذاب، لا يوجد. فقط يوجد ماذا؟ ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، ضعيف، يخلط.
هذا على أقوال،
هذا على الأقوال، ولا يوجد فيها أنه في الطريق وضاع، كذاب، ركن من أركان الكذب، كما قرأناه أين؟ كما قرأناه في صيغة وسنة. ولكن انظروا هذا الرجل الذي يدعي الأمانة العلمية عندما يصل إلى صيغة كتاب الله وسنتي ماذا يفعل؟ مع أنه مقتضى هذا التحقيق العلمي كان ينبغي أن يجري هذا التحقيق أيضا في صيغة أين؟ وسنتي أيضا. انظروا ماذا يقول عندما يصل إلى ذلك في كتابي، في تعليقته على سنن الموسوعة الحديثية، تقدمها مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ويشرف على إصدارها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، المجلد الخامس في صفحة 440. بعد أن ينقل الرواية في رقم الرواية 4606، يقول حدثنا صالح بن موسى الطلحي، ويتذكر المشاهد الكريم أنه في الطريق الأول عبر عن هذا أنه ركن من أركان الكذب، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول قوله عن أبي هريرة الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، جيد، هذا لا قيمة له، وأخرجه الحاكم، الحاكم النسابوري في المستدرك الجزء الأول صفحة 93، عن ابن عباس، الرواية هنا عن أبي هريرة، ولكن يظهر أنه سند آخر، والسند الآخر هو إسماعيل بن أبي أويس الذي سنقرأه، عن ابن عباس وقال، ينسب إلى من؟ إلى الحاكم النيسابوري، وقال صحيح الإسناد.
طيب
إذن واحد 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 واحد، أولا هو لم يقل رأيه، واضح ده ينسب إلى من؟
الحاكم،
ينسب إلى الحاكم النيسابوري، هذه أولا. واللطيف أننا نجد في المعاصرين أيضا يفعلون ذلك، وأنهم يدعون الأمانة العلمية. في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الرابع، دار المؤيد، يقول رئاسة إدارة البحوث فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الخامسة، 1424 من الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية. في هذا الكتاب وهو الجزء الرابع هكذا يقول، التفتوا جيدا، نصائح الرسول، النصائح التي نصح رسول الله بها أمته. يقول قبل أن يموت رسول الله ماذا قال لأصحابه من نصائح؟ يقول في الجواب، هؤلاء يقولون يعني اللجنة الدائمة، ثبت عنه أنه صلى الله عليه وآله قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. هذه واحدة. وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه: كتاب الله وسنتي. والموقع على هذه الفتوى، خل ينظر المشاهد، عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز ابن عبد الله بن باز الذي ورئيس هذه اللجنة العلمية التي تدعي الأمانة العلمية. رسول الله فقط أوصى ماذا؟ ب بكتاب الله وسنته، ولم يوصي بكتاب الله ماذا؟ وعترته أهل بيته. هذه هي الأمانة العلمية التي تدعيها مثل هذه المؤسسات الدينية وغير ذلك. جيد، السؤال المطروح هنا وهو أنه هذا الحديث ينسبه هؤلاء الأعلام ويقولون أن الحاكم النيسابوري ذكر الحديث وقال صحيح. أرجع أقول وقال، يعني من؟ أن حاكم النيسابوري قال صحيح الإسناد. هسه تعالوا معنا إلى المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري لتروا الأمانة العلمية التي يتمتع بها العلامة المحقق الشيخ شعيب أرنؤوط، أو الأمانة العلمية التي يمتاز بها ويدعيها لنفسه إمام من أئمتهم وهو ابن باز. تعالوا معنا إلى المستدرك على الصحيحين لنفس الطبعة، أنا جئت بنفس الطبعة حتى أنه لا يقال. هو ذكر الجزء الأول صفحة 93، الآن احنا نخرج الجزء الأول صفحة 93. المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي. جيد جدا، هذا هو الجزء الأول صفحة 93. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، صفحة 93، صفحة 93. توجد روايتان، الرواية الأولى وهي رواية صالح بن موسى الطلحي اللي واضح أنها ركن من أركان الكذب، اللي في طريقها أبو هريرة عن أبي هريرة، ولكن أحد ننقل الرواية التي عن عكرمة عن ابن عباس الذي فيها حدثنا ابن أبي أويس، يعني إسماعيل بن أبي أويس الذي قرأنا عنه الآن أنه كان كذابا وكان يضع الحديث. حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في حجة الوداع فقال قد يأس الشيطان بأن يعبد، إلى أن قال إني قد تركت فيكم ما إن اعتصنتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أنا السؤالي أين قال الحاكم النيسابوري أنها صحيحة الإسناد؟ أنتم تعلمون أن الحاكم النيسابوري عندما ينقل الحديث إذا كان معتقد بصحته يقول صحيح على شرطهما أو على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، وإذا لا لم يكن فيسكت يتجاوز عن الحديث لا يقول شيئا. أنا بودي هذا ذيل الحديث آخره هذا، يقول وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها وسكت. وتجدون الذهبي أيضا لا توجد عنده تعليق على هذا. أرجع إلى العلامة الأرنؤوط بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. يقول وأخرجه الحاكم الجزء الأول صفحة 93 عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد. أيها المحققون في العالم، أيها المسلمون، هذه هي الأمانة العلمية التي يمتاز بها هؤلاء ويدعونها وينسبون الكذب إلى علماء مدرسة أهل البيت. انظروا التدليس هنا، أين قال الحاكم النيسابوري أنه صحيح السند؟ وأين جاء هؤلاء وقالوا وصححه عندما ذكر في فتاوى اللجنة الدائمة ذكره النيسابوري وصححه؟ من أين صححه ذلك؟ هذا هو إشكالنا الأول على هؤلاء الأعلام الذين يدعون الأمانة العلمية. الإشكال الثاني، لو تنزلنا علميا، اليوم البحث شوية دقيق، بودي أن المشاهد الكريم يواكبني في الخطوات. لو سلمنا أن الحاكم النيسابوري قال ماذا؟ صحيح الإسناد. جيد يا علام الأرنؤوط، رأيك ماذا في المسألة؟ قل لي رأيك في المسألة. أنت متى كنت مقلدا في المسائل للحاكم النيسابوري؟ بدليل أنه عندما وصلت إلى كتاب الله وعترتي وكانت هناك طرق سبعة، بحثت 10 صفحات 7 صفحات لردي ذلك المقطع، لماذا هنا سكت لا تتكلم شيئا؟ كان ينبغي مقتضى الأمانة العلمية أيضا تقول أن ما صححه الحاكم النيسابوري تصحيحه في غير محله. لماذا؟ لأن فيه كذاب وضاع مثل أمثال إسماعيل بن أبي أويس، أمثال صالح بن موسى الطلحي، أمثال بن كثير بن عبد الله بن عوف ونحو ذلك. لماذا تسكت عن هذا؟ حتى لو فرضنا أن الحاكم النيسابوري ماذا صحح الحديث، أنت لابد أن تقول رأيك في مثل هذه المسائل. النقطة الثالثة أن الحاكم النيسابوري لا فقط لم يصحح الحديث، هو في ذيل الحديث ذكر عبارة يقول هذا غريب، أن هذا وهو أنه رسول الله،
يعني نقيض ما
قاله. عجنتم، انظروا ماذا يقول. يقول وذكر الاعتصام، وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب. لماذا؟ لأن خطبة في خطبة حجة الوداع رسول الله قال كتاب الله وعترتي، وهو نقل قبل ذلك وبعد ذلك. فعندما نقل هذه الرواية استغرب في آخرها، قال وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب. هذه همتنا النقطة الثالثة اللي هؤلاء أهملوها ولم يلتفتوا إليها أو تجاهلوها وتغافلوها. النقطة الرابعة، هسه لو فرضنا وسلمنا أن الحاكم النيسابوري صحح ولم يقل شيئا وأنتم أردتم الاعتماد عليه، متى كنتم تعتمدون على تصحيح الحاكم النيسابوري فيما لو انفرد بالتصحيح؟ أنتم تصرحون أن الحاكم النيسابوري وإن كان إماما في الحديث وصدوقا إلا أنه رافضي خبيث، هذه نص عباراتكم، وعلى هذا الأساس تقولون لو انفرد بتصحيح نص فيعتمد أو لا يعتمد. وهنا انفرد بتصحيح هذا النص، لأنه لا يوجد عندكم أنت أي طريق لتصحيح ماذا هذه الصيغة وهي كتاب الله وسنتي. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في هذا المجال. الشيخ ابن تيمية في كتابه مجموعة الفتاوى، في كتابه مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز، الجزء الأول صفحة 182 و183، يقول وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، إلى أن يقول ولهذا في صفحة 183 ولهذا كان أهل العلم لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. يعني ماذا؟ يعني أن الحاكم إذا انفرد بتصحيح نص يقبلون أو لا يقبلون. هذا تصريح ابن تيمية، هذا إمامكم في هذا المجال، يقول لو انفرد ابن تيمية بتصحيح يعتمد أو لا يعتمد. ولكن أنا أقول لكم هنا تعتمدون لأنكم تريدون أن تبعدوا حديث الثقلين عمن؟ عن عترتي وأهل بيتي. إذن لابد أن تصححه بأي ثمن. النكتة هي هذه، يعني لو دار الأمر بين تصحيح قبول تصحيحات الحاكم وبين مناقب أهل البيت، لا نبعد مناقب أهل البيت ونقبل تصحيحات منه الحاكم، لأنها يبعد لنا تبعدنا عن معارفي ومناقبي وفضائلي أهل البيت. هذه في مجموعة الفتاوى الجزء الأول، وكذلك ما ذكره في لسان الميزان، في لسان الميزان الجزء السابع في الصفحة 256. هنا بعد أن يأتي إلى محمد في الترجمة رقم 7020، أرجع وأقول لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في الجزء دار البشائر الإسلامية المجلد السابع صفحة 256، يقول محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف إمام صدوق، إمام
صدوق
صدوق، ثم هو شيعي مشهور بذلك. وأنا لا أعلم أين مشهور، مع أنه يصرح في مقدمة كتابي ويترحم على أبي بكر وعمر. نعم التشيع مال كما ذكرنا في حلقة سابقة قلنا لأنه كان منحرفا عن معاوية فقط، لا منحرف عن الله، لا منحرف عن رسوله، لا منحرف عن الصحابة، منحرف عن من؟
معاوية.
عن معاوية. ومنحرف عن معاوية لماذا؟ لأنه لا يذكر فضائله، يقول لا يجيء في قلبي أن أذكر له فضيلة. والمتفق عليه أن فضائل معاوية لا أصل لها ولا سند لها، إذن هو لم يقل شيئا خلا على أي الأحوال. ثم هو شيعي مشهور بذلك، التفتوا، من غير تعرض للشيخين. قل عاد من أين عرفتم أنه شيعي؟ هو لا يتعرض للشيخين. أنتم ميزانكم لمعرفة تشيع إنسان إذا أبغض ماذا؟ إذا أبغض أبي بكر وعمر، والرجل لا يتعرض لأبي بكر وعمر، فمن أين عرفتم؟ وقد قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله فقال: إمام في الحديث رافضي خبيث. قلت: الله يحب الإنصاف. من يقول؟ ابن حجر يقول: الله يحب الإنصاف، ما الرجل رافضي بل شيعي. إلى أن يقول: فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن، يعني بأمر الحديث، فأمر مجمع عليه. التفتوا لي جيدا، إذن بهذا يتضح لنا أنه لو انفرد الحاكم النيسابوري بنص، إذن صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأنه إما شيعي وإما عندكم بحسب مبانيكم. إذن كيف جاز لكم أن تستندوا إلى تصحيحه فقط في كتاب الله ماذا؟
وسنتي. وهو تصحيح مزعوم،
وهو تصحيح أحسن، اتضح من الأبحاث السابقة أنه ليس كذلك. إذن بحسب المباني الموجودة بيدكم لا يحق لكم أن تستندوا إلى تصحيحه النيسابوري في هذا المجال، فضلا كما ذكر أخي الحاج عباس أنه أساسا الحاكم النيسابوري صحح الحديث أو لم يصحح الحديث. إذن هذا السند أو هذا الطريق لصيغة كتاب الله وسنتي أيضا ساقط، لا يمكن الاحتجاج به، لأنه في سنده إسماعيل ابن أبي أويس وهو كذاب يضع الحديث.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري، استراحة لكم وللأخوة والأخوات المشاهدين، نتابع بعدها معكم سماحة السيد كمال الحيدري وهو يتابع بحثه حول سند حديث الثقلين. مشاهدينا الأكارم مرة أخرى وأنتم تتابعون برنامج الأطروح المهدوية وسماحة السيد كمال الحيدري، دعوة عامة لجميع من يتابعون هذا البرنامج من الإخوة السنة وغيرهم، يعني هنالك الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن نتابع هذه البحوث بعيدا عن القناعات السابقة من أي مذهب كنا، نتابع لما يقوم به الدليل العلمي ونتبع القول الحسن إن شاء الله. سماحة السيد كمال الحيدري، أعتذر عن هذه الملاحظة، وجدتها مهمة باعتبار أن هذا الكلام وهذه فقدان الأمانة العلمية وغيرها أمور تؤلم، تؤذي القلب،
على حتى يتابع الإنسان.
نعم، يتابع الإنسان بعيدا عن القناعات، وإلا إذا كان مع تأثير القناعات السابقة غير مؤثر على المحقق الفلاني لما وقع في مثل هذا.
وقعا لو لم تكن هناك منطلقات خاصة لما وقع علم مثل شعيب الأرنؤوط في مثل هذه الهفوات والسقطات.
طيب، هل توجد هنالك طرق أخرى؟ أنتم ذكرتم إلى الآن ظاهرا ثلاث طرق لحديث أو لصيغة كتاب الله وسنتي، هل توجد طرق أخرى؟
نعم. تفضل. في الواقع بأنه يوجد عندنا طريقان آخران يحاولون من خلالهما تصحيح سند هذه الصيغة وهي كتاب الله وسنتي. إلى هنا اتضح لنا أن الطرق الثلاثة السابقة كلها ساقطة، لا أنها ضعيفة، لا أن أحسنتم، لأنه قد يكون الراوي ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو مخلط، وقد يكون الراوي وضاع كذاب،
ساقط عن الاعتبار،
ساقط عن الاعتبار كامل. سنتم ساقط عن الاعتبار. في الواقع يوجد عندنا طريقان آخران، وبودي أن المشاهد الكريم واقعا، وهذه القضية أنا كررتها مرارا وأكررها الآن، في الواقع الآن أنا ليس قصدي إلا بيان الحقيقة، وإذا اتضحت الحقيقة واقعا عند ذلك ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، لأنه أنا أتصور أن الحقيقة إذا اتضحت والإنسان مع ذلك لم يذهب خلف الحقيقة، هذا يكون مصداقا لقوله تعالى وأظله الله على علم، يعني مع أنه كان عالما وقع أين؟ وقع في الضلال، بعد لا يكون معذورا، أو يكون مصداقا لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن المهم أن المشاهد الكريم خصوصا أهل التحقيق، أهل المطالعة، أهل المراجعة واقعا يتأملوا فيما أقول ويراجعوا ما أقول، التفتوا جيدا، لأن البعض منهم لعله الآن حين إخراج هذه المصادر ليست بيده هذه المصادر حتى يتأكد أنها صحيحة أو لا، فليكتب ويراجع ليرى أن ما أقوله صحيح على الموازين العلمية، ولماذا أن علماءهم أخفوا هذه الحقائق عنهم طيلة هذه القرون، وليوجد عندهم إصرار ممنهج على إخفاء هذه الحقيقة أيضا في زماننا، لا أقل فليقولوا أنه يوجد بكتاب الله وعترتي وهناك أحاديث كتاب الله ماذا وسنتي. لماذا هذا الإصرار على أنه فقط كتاب الله وسنتي؟ المهم في الواقع أنه يوجد طريقان آخران لهذه الصيغة. الطريق الأول وهو ما ورد في كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ولد سنة 392 وتوفي سنة 462 من الهجرة، حققه أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي دار ابن الجوزي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، دار ابن الجوزي الإصدار الثاني سنة 1430 من الهجرة، المملكة العربية السعودية. هناك في صفحة 213 من الكتاب هذه عبارة، هذه نص الحديث، في رقم الحديث 276 ذكر الخبر عن رسول الله بأن سنته لا تفارق كتاب الله. الرواية هكذا: حدثنا قبلها لا أذكر، حدثنا عبد الله ابن عمر، حدثني شعيب هو ابن إبراهيم التميمي، حدثنا سيف يعني ابن عمر عن أبان ابن إسحاق الأسدي عن الصباح ابن محمد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري. الروايات السابقة كانت عن ابن عباس وعن أبي هريرة، هذه عمن؟ عن أبي سعيد الخدري. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله علينا في مرضه الذي توفي فيه ونحن في صلاة الغداء، فذهب أبو بكر ليتأخر، باعتبار كان متقدم للصلاة، فعندما خرج رسول الله أراد ماذا؟ أن يتأخر، فأشار إليه مكانك، يعني رسول الله قال قف مكانك، وصلى مع الناس. هسه ما أدري مقصودهم يعني صلى خلف أبي بكر، لأن الرواية تقول وصلى مع الناس. فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، فاستنطقوا القرآن بسنتي ولا تعسفوه، فإنه لن تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما. طيب، هذه الرواية بها فائدتان الآن سيتضح. الرواية الأولى أولا أنها فيها كتاب الله ماذا؟
وسنتي.
ثانيا أنه أبو بكر كان ماذا؟ متقدما للصلاة. هسه تعالوا معي المشاهد الكريم حتى نأخذ أيضا نتيجتين مو نتيجة واحدة. يوجد، أقف عند شخصين لا أكثر، لأنه في السند أشخاص متعددون يمكن المناقشة فيهم، ولكن أقف عند شخصين فقط. الأول سيف بن عمر التميمي الأسدي. تعالوا معنا إلى كتاب المغني في الضعفاء للإمام الحافظ الذهبي، تقديم أبي الزهراء حازم القاضي، المجلد الأول، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، رقم الترجمة 2716. التفتوا جيدا، سيف بن عمر التميمي الأسدي له تواليف، عدة مؤلفات، متروك باتفاق. بالاتفاق هو ماذا؟
متروك.
لا يوجد أحد من العلماء
يوثقه.
طيب. وقال ابن حبان، التفتوا أيها المسلمون في العالم، هذا الذي ينقل روايات بأنه أبو بكر تقدم ماذا إلى الصلاة وقال له، هذه واحدة من الروايات. هسه إن شاء الله إذا وفقنا وأن نقف عند هذه القضية سيتضح أن هذه القضية لها حقيقة أو ليست لها ماذا حقيقة. هسه قد يقول لقاء الموجود في البخاري موجود في مسلم، واتضح لكم أن البخاري ومسلم أيضا ينقلون عن الوضاعين. في الحلقة السابقة اتضح أنه ينقل عن إسماعيل بن أبي أويس وهو من الوضاعين، اتضح لكم أنه ينقل عن عمران بن حطان الذي هو رأس الخوارج، وسيتضح لكم في الحلقات القادمة أنه البخاري عمن ينقل. إذن نقل البخاري ليس دليلا على أنه كل من في السنة. المهم، وقال ابن حبان اتهم بالزندقة.
العياذ بالله. نستجير.
قلت من يقول الذهبي قلت أدرك التابعين وقد اتهم. قال ابن حبان يروي الموضوعات.
طيب.
ومن موضوعاته
ما قرأته،
ما قرأناه في كتاب الفقيه والمتفق. أرجع أقول قال ابن حبان يروي الموضوعات. هذا هو الشخص الأول، ولا أطيل لأنه الوقت لا يسع،
لا نحتاج.
الشخص الثاني الذي ورد في سند الرواية هو الصباح ابن محمد. طيب. انظروا ماذا يقول عنه في تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب مؤسسة الرسالة المجلد الثاني صفحة 203. بودي أن ينظر المشاهد. صباح ابن محمد ابن أبي حازم البجلي الكوفي إلى أن يقول وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. يضع موضوعات، يضع روايات موضوعة على لسان من؟
نعم.
على لسان الثقة.
تدليس يعني فيه إضافي.
وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وهو الذي روى عن مرة عن عبد الله عن النبي استحيوا من الله حق الحياء. وقال العقيلي في حديثه وهم. إذن يروي الموضوعات وفي حديثه ماذا؟
وهم.
إذن الطريق الرابع يوجد فيه لا أقل هذان الشخصان، وهو سيف بن عمر التميمي والآخر هو الصباح ابن محمد. إذن هذا الطريق أيضا ساقط، لا أنه الراوي ضعيف، الرواية الساقطة لا يمكن الاعتماد عليها. الطريق الأخير، التفتوا جيدا، الطريق الأخير وبعد ذلك أستمع إلى المداخلات، وهو الطريق الذي ورد في صحيح تاريخ الطبري للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، حققه وخرج رواياته وعلق عليه محمد بن طاهر البرزنشي دار بن كثير دمشق بيروت في الجزء الثاني صفحة 343، الرواية رقم 301. يقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال ثم مضى رسول الله. الآن السؤال المطروح هنا، من هو عبد الله بن أبي نجيح وما هي الفاصلة بينه وبين من؟ وبين رسول الله، لنرى أن الرواية مرسلة أو ماذا؟ أو مسندة. أما من هو عبد الله بن أبي نجيح، انظروا ما ورد في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 444. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. عبد الله بن أبي نجيح إلى أن يقول وقال وذكره النسائي في من كان يدلس. إذن أولا كان ماذا؟ كان مدلسا. هذا إذا كانت الرواية مرسلة ومعنونة. وثانيا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. عبد الله بن أبي نجيح توفي سنة 131.
يعني مرسل الرواية
131 من الهجرة ورسول الله في السنة 11، يعني الفاصلة كم؟
120 سنة.
ما أدري بعد المشاهد الكريم هل يرى أن الرواية مسندة أو مرسلة.
نعم.
فإذا كانت معنعناته ومسنداته مدلسة فما ما بالك ماذا
بمرسلاته.
نعم. ولذا تجدون بأنه هنا المحقق البرزنجي عندما ينقل الرواية يقول إسناده ضعيف، طبعا مو فقط ضعيف
ساقط
وإنما ساقطة. والغريب أنه كان ينبغي أن هذه الرواية أين يذكرها؟
نعم.
يذكرها في ضعيف تاريخ الطبري، لأن هذا الرجل قسم روايات تاريخ الطبري إلى صحيحة وإلى ماذا؟ وإلى ضعيفة.
نعم.
فمفروض أن هذه الرواية أين يضعها؟
في الضعيف.
ولكن مع الأسف الشديد انظروا الإيهام ماذا وأين وضعها؟ صحيح تاريخ الطبري.
من التدليس.
المهم هسه احنا فقط علينا ان نشير للمشاهد الكريم وهو عليه ان يحكم ان هذه الكتب الحديثة التي تطبع الان كيف تطبع. هذه هي الطرق الخمسة التي ذكرت حصرا ولا اريد ان اقول.
نعم.
اريد ان اقول للمشاهد الكريم.
نعم.
المشاهد الكريم كان عالما، كان محققا، كان اكاديميا، كان من عموم الناس. هنا اقول التحدي العلمي، اتحدى احد ان ياتي بسند اخر غير هذه الاسناد الخمسة التي ذكرت لحديث ماذا؟ لحديث الثقلين، لصيغة كتاب الله وسنتي. توجد هذه الطرق الخمسة وهي جميعا من وضع الكذابين ومن الموضوعات. إذا تسمح لي في دقيقة واحدة حجي فقط أشير إجمالا. في الطريق الأول كان يوجد صالح بن موسى الطلحي وهو شديد الضعف ومتروك بالاتفاق. في الطريق الثاني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متهم بالوضع وركن من أركان الكذب. في الطريق الثالث إسماعيل بن أبي أويس كان كذابا يضع الحديث. في الطريق الرابع سيف بن عمر المتهم بالزندقة والوضع. في الطريق الخامس عبد الله بن أبي نجيح مرسلة ومدلس. والطريق السادس كان في موطأ الإمام مالك وهي مرسلة. هذه هي الطرق الموجودة. أيها المحققون، أيها العلماء، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويركزون على حديث كتاب الله أو صيغة كتاب الله وسنته، هذه هي أمانتهم العلمية، هذه هي أمانتهم الدينية، أنهم يحرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يخرجون علينا ويتبجحون أنهم يحترمون سنة رسول الله، وهم يحرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بأن ينقلوا الأحاديث لنا محرفة.
أجارنا الله وإياكم من ذلك. أيها الأخوة والأخوات الاتصالات، بدأت الأخ عبد الله من السعودية باختصار، تفضلوا. سلام عليكم.
وعليكم السلام. باختصار إن شاء الله، أنا عندي نقطتين. أول نقطة، يعني الرجل الهرش اللي معك هذا يعني يذكر، يعني يذكر روايات موجودة في كتبنا.
كلمات تمثيل
أدبي،
ما شاء الله ما شاء الله.
الأخ
عبد الله من السعودية، يعني هو من أدب المناظرة، استخدام مثل هذه العبارات، أنا لم ألتفت للعبارة التي استخدمتموها في بداية حديثكم بعيد عن الوضع العلمي. الأخ من السعودية أسامة، الأخ
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
نعتذر سيدنا عن جميع من يتصلنا السعودية،
ومع الاعتذار الشديد واقعا أنا بودي الأخ أسامة يسمع. لا، إذا تسمحوا لي دقيقة واحدة، واقعا بيني وبين الله احنا أجد في المتصلين من المملكة العربية السعودية أناس أهل العلم أهل الفضل، ولكن يظهر أن بعضهم أساسا لا يعرفون أدب المناظرة، وأنا لم أتكلم بأي كلمة. بلي تفضلوا تفضلوا.
نعتذر عنهم سيدنا، الله يحفظك.
تفضلوا. حياكم الله.
نحن نتابعكم بشكل مستمر، يعلم الله أننا ننتظركم نرغب في زيادة عدد الحلقات على مدار الأسبوع سيدنا.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب، شكرا جزيلا للأخ وسام. لديكم مداخلة؟
تفضلوا أسمعكم. تفضلوا.
دعائي لكم سيدنا، نحن ندعو لكم في مكة.
الله يحفظكم، شكرا.
الله خيرا. طيب الأخ، شكرا جزيلا للأخ أسامة من السعودية. الأخ هاشم من الأردن سلام عليه. أبو هاشم من الأردن سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
مرحبا بكم.
أنا علي أبو هاشم من الأردن.
أهلا بكم.
أنا مسلم سني ولست وهابي.
الله يحفظكم.
أريد بس أن أقول لكم أنه عندما تتحدثون عن ابن تيمية، أرجو من الشيخ كمال الحيدري أن يقول الفيلسوف ابن تيمية ولا يقول ابن تيمية، لأنه ابن تيمية شق عصا المسلمين، وأتباعه الوهابية الآن في كل مكان يعوفون في الأرض. فنحن نرجو أن يبين الشيخ كمال الحيدري بأنه المسلم السني هو ليس وهابي.
جزاكم الله.
الوهابية فئة ضالة أضلت وشقت عصا المسلمين في كل مكان.
شكرا جزيلا للأخ،
شكرا على هذه المداخلة. وفي الواقع بأنه هذه الحلقات إنما بنيت على هذا الأساس، وهو للتمييز أن أتباع ابن تيمية إنما يستندون إلى المنهج الأموي وإلى المدرسة الأموية، ولا علاقة لهم بمدرسة الصحابة وبمدرسة أهل السنة والجماعة. نحن نعتقد أن مدرسة أهل السنة والجماعة هم يتفقون معنا في كثير من القواعد فيما يرتبط بالعترة وأهل البيت، يحبون ويجلون ويعظمون. نعم قد نختلف معهم ويختلفون معنا، ولكنهم يختلفون على أسس محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا بخلافه في النهج الأموي، فإنه قائم على أساس الانحراف عن النبي، بل الانحراف في التوحيد والانحراف في النبوة والانحراف عن أهل البيت. وهذا إن شاء الله أدعو الله أن أوفقه لبيانه. والآن الذين يسمون أنفسهم أتباع ابن تيمية، واقعا نهجهم هو النهج الأموي، وأنتم تجدون أمثلتهم الذين يخرجون من بعض الاتصالات ويتضح مستواهم العلمي إلى أي مستوى.
الأخ حسن من العراق سلام عليكم. الأخ حسن. طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يسمعكم سماحة السيد، تفضلوا.
سيدنا العزيز، ممكن رد سماحتكم على العلامة الأرناؤوطة حول ما كتبه على حديث الثقلين؟ ذكرت بأنه كتب على 7 صفحات رد على
نعم حديث الثقلين. أخي العزيز سيأتي إن شاء الله إذا تسمحوا لي. بلي إن شاء الله اسمحوا لي. نعم إن شاء الله تعالى عندما أأتي إلى فقه الحديث، وعندما نقف عند هذا المقطع وهو قوله صلى الله عليه وآله وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، سأدخل في مناقشة علمية مستفيضة لمناقشة ما ذكره العلامة شعيب الأرناؤوط، ويتبين أنه في صواب فيما ذهب إليه أو على خطأ. وهل توجد عندنا طرق صحيحة الإسناد لهذا المقطع أو لا توجد؟
الأخ هشام من الجزائر سلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
أستاذ الشيخ كمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدون إطالة الشيخ كمال، يعني أريد أن أنقل لك صورة من الواقع السني المعاش، يعني من الواقع عن كيفية تعامل النخب السنية مع حديث صيغة كتاب الله وعترة أهل بيتي. يعني نحن لما عرفنا بعدم صحة الحديث بصيغة كتاب الله وسنة وبصحته بصيغة وعترتي، يعني وقعنا في حيرة كبيرة وشديدة، لأن الحديث بصيغة وسنة يكرر في كل مجلس وكل جمعة وهو لا يصح. فبحثنا عن من يعطينا جوابا شافيا أو يعطينا صورة أخرى أو أي تخريجا كان.
الحمد.
فأرشدنا بعض الإخوة إلى أستاذ جامعي، طبعا هو متخصص في الشريعة. أنتم معي أستاذ؟
نعم تفضلوا نسمعكم.
بلي تفضلوا.
وهو أيضا إمام وخطيب جمعة.
نعم.
فحين ذهبنا إليه وسألناه وقلنا له يعني فضيلة الدكتور، هل تعرف حديث بصيغة كتاب الله وعترتي؟ قال نعم أعرفه، هو حديث صحيح. وحين سألناه قلنا له وصيغة وسنتي، هل تعرف بأنها لا تصح؟ قال نعم أعلم أنها لا تصح. فتفاجأنا يعني أنه يعرف. فقلنا له يعني أنت ما تقول على المنبر من كل جمعة؟ له ما تقول؟ قال أنا أقول الحديث بصيغة كتابي لا وسنتي.
نعم.
تعجبنا أكثر، يعني يدري أن الحديث لا يصح ولكن يكرره في كل جمعة.
نعم.
حين سألناه قلنا له لماذا لا تقول حديث وعترتي على المنبر من كل جمعة لعوام الناس؟ قال بالحرف الواحد شيخ كمال، قال هذا الحديث لو قلته أنا على المنبر.
نعم.
لا
مع الأسف انقطع،
للأسف الشديد كان بيودنا أن نسمع هذه
المداخلة القيمة من الأخ
العزيز، وهذه هي مشكلتنا واقعا.
نعم.
أنه كثير ممن هؤلاء يكتمون العلم ويكتمون الحق والحقيقة وهم يعلمون يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
نستجير بالله. الأخ أبو عمار من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمعني أخي الكريم؟
نعم.
تفضل نسمعكم ودقيقة واحدة فقط.
الله يبارك فيك. أول حاجة أعتذر للشيخ كمال وللإخوة عن أخونا عبد الله، أعتقد أنه لم يكن يقصد الإساءة.
إن شاء الله.
جزاه
الله خير. ولكن لعله لم يعبر بما يعني.
شكرا. شكرا.
صحيحة. بالنسبة عندي نقطتين شيخ كمال.
نعم.
الحديث هو مثبت في صحيح ال. تسمعني أنا؟
نعم نعم أسمعك.
واختصار بقي دقيقة واحدة من وقت البرنامج.
أيوة. بالنسبة لحديث الثقلين، هو يعني أهل السنة بما فيهم من يسمون الوهابيين لم يسقطوه من صحيح الإمام مسلم، هو موجود في صحيح الإمام مسلم.
نعم.
بلفظ وعترتي.
صحيح.
فلم يكذبوه أو لم يسقطوه، هذا ما أقصده.
نعم.
ولكن الفرق هو في المعنى المعتبر من هذا.
إن شاء الله.
فكون أن العترة ذكروا في هذا الحديث ليس معنى أنهم يكونون يعني تصحيح لمبدأ الإمامة.
نعم.
الذي موجود عند الإثنى عشرية.
نعم. هو هذا الغاية من البحث.
كان المقصود به الإمامة.
جيد.
يعني من باب أولى أن العباسيين وهم من جملة آل البيت تجب يعني تجب إمامتهم في عنق الشيعة.
جيد جدا. جيد جدا أخي العزيز. مع الأسف أن الوقت انتهى.
شكرا لك أبو عمار. يعني هو أساس بحث السيد.
هو هذا إن شاء الله. أنا بودي أنه في كلمة واحدة يسمح للمخرج في كلمة واحدة، وهو أنه أنا أقول أولا قولوا الحقيقة، لماذا تخفون الحقيقة؟ هذا أولا. وثانيا إن شاء الله ننتقل عندما نصل إلى من هم أهل البيت، سيتضح أن بني العباس والعباسيين مشمولين بهذا الحديث أو لا. أولا ثبت العرش ثم انقش، أولا العترة ثم نبحث من
سماحة السيد. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. في أمان الله.